زلنا مع جمع الجوامع وأصول الفقه، وصلنا إلى رواية لغاية العدالة، صحيح؟ وقفنا عند العدالة. العدالة وشرط الراوي العدالة، وهي ملكة أي هيئة راسخة. المصنف يقول وشرط الراوي العدالة. وطبعا أنت تعلم أن شروط صحة الحديث أو شروط قبول الحديث خمسة، منها عدالة الراوي مع الإتقان والضبط، وهذا توثيق الراوي بهذا. شرط الراوي العدالة، وهي ملكة أي هيئة راسخة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخصة. الخصة ككسرة كسرقة لقمة أو كسرة خبز. قال والعدالة شرط الراوي، شرط الراوي العدالة وهي هيئة راسخة في النفس ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر وأيضا رذائل الصغائر وأيضا الرذائل المباحة، ويقول تصفيف التمرة أو سرقة نظرة أو غير ذلك من خصة الصغائر. يقول والرذائل المباحة أي الجائزة كالبول في الطريق، وهذا عجيب جدا أن يقول أن البول في الطريق مكروه، هذا أمر مستغرب جدا، لأنه هذا البول في الطريق يستجلب اللعن. كيف بأمر يستلزم اللعن ويستجلب اللعن يكون مكروها؟ وهذا أمر عجيب صراحة. عامة هو عقد فصلا يتكلم فيه عن الكبائر وسنبين، ونحن نقول ليس مكروها فقط بل هو حرام، بل هو كبيرة من الكبائر. ثم قال رواية المجهول، طبعا نقف العدالة قال فيها بعض العلماء هو فعل الطاعات الواجبات وترك المحرمات الكبائر. والشافعي أجمله حين قال إذا غلبت حسناته على سيئاته، من غلبت حسناته على سيئاته فهو العدل، فجعل المسألة على غلبة الحسنات. ولذلك ما من أحد قال ما من أحد إلا وله الخطايا أو الزلات، وتمحيد الطاعة غير وارد، وتمحيد المعصية غير وارد. تمحيد الطاعة غير وارد، تمحيد المعصية غير وارد، والمقياس على الكسرة على الغالب. على الغالب سعيد المسيب ماذا قال؟ قال ما من عالم شريف منيف إلا وله الزلات والسقطات والهنات، ونحن نقيس الناس على الغالب. وقال بعضهم وإن وقع في الكبيرة ولم يجاهر بها لم يفسق، يعني حتى وقع في الكبيرة ولكنه لم يجاهر فإنه لا يفسق بذلك. وهذا كلام هو من أعدل الأقوال، من أعدل الأقوال هذا الكلام. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على رواية المجهول. صراحة قصر جدا واقتصر جدا في هذه المسألة، مسألة العدالة، وما أشار كأنه الأمر عنده على اتفاق وليس اتفاقا. ثم أتى بفرع على هذا التأصيل في العدالة، قال فلا يقبل المجهول باطنا وهو المستور لانتفاء شرط العدالة، لابد أن يكون عدلا، والمجهول لا يعرف إن كان عدلا أم لا. فقال لا تقبل، خلافا لأبي حنيفة وابن فورق والرازي، هؤلاء اكتفوا بظن حصول الشرط واكتفوا العدالة الظاهرة والحق معهم، الحق معهم، ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس. لكن الإشكال في الجهالة، هيتعامل معها أم لا؟ قال إمام الحرمين يوقف عن القبول والرد إلى أن يظهر حاله، وهذا يمكن يكون أعدل من قولهم الرد. أما المجهول باطنا وظاهرا فمردود إجماعا لانتفاء تحقق العدالة وظنها، وكذا مجهول العين
لأنه لا يمكن أن يقبل رجل لا يعلم عنه شيء. وهناك شروط قوية لقبول الرواية. التوثيق المبهم فإنه وصفه نحو الشافعي من أئمة الحديث الراوي مثلا، يعني إذا كان الشافعي قال حدثني الثقة، أنبأني الثقة، أخبرني الثقة، أو قول مالك حدثني الثقة أخبرني الثقة، هنا فالقول قبوله وعليه إمام الحرمين، ولأنه وصفه من أئمة الحديث لا يصف بالثقة إلا وهو كذلك، خلافا للصيرفي والخطيب البغدادي في قولهم لا يقبل لجواز أن يكون فيه جارح لما اطلع عليه. يقال هذا كلام لا يقال في مثل هذا العالم كالشافعي أو مالك. وهذه المسألة فيها تفصيل صراحة، لأن قول العالم حدثني الثقة بعض العلماء قالوا هو حجة إن كان صاحب مذهب أو إمام مذهب، حجة على أتباعه، أن يأخذوا به. لكن السؤال المطروح لما يكون حجة على أتباعه؟ لو الشافعي قال حدثني الثقة لما يكون حجة على أتباعه أن يوثقوا هذا الراوي؟ نعم،
ما أجبتم؟ لأنهم يقلدونه وليسوا بمجتهدين. يعني هذا يعتبر باب من أبواب الإجابة لكن ليس الإجابة المطلوبة. طيب، إجابات متوارية جيدة، لكن لنا أن نقول أمرا آخر، وهو إن كانوا يتبعونه وهو إمامهم فهم يعلمون أن المسألة اجتهادية، المسألة قطعية، مسألة اجتهادية، وهم ألزموا أنفسهم باجتهاد إمامهم، فإن وثق فقد رجح. إذن يأخذون بإجابته وتوثيقه اجتهادا، ولأنه إمام متبع. وانتحلوا مذهبه. نعم، هذا كلام صحيح، قلت إجابات جيدة، ممتاز، ظهرت الإجابة جيدة. قالوا فإذا قال ذلك فهذا توثيق له. الحق أن هناك من قال عنهم الإمام الشافعي أنهم من الثقات فالزنجي وغيره، وكانوا من الضعفاء. نعم، فالقول بأنها ليست حجة عامة مطلقة فهذا حق، أما حجة للأتباع فقلنا بأن هذه المسألة يعني أصلها على مسألة التقليد، أو مسألة أنهم وكلوا الاجتهاد له، وهذا في شيء. يبقى إذن هذا التوثيق فيه نظر، وإلا كما قلنا يعني حتى قيل في الإمام المالك أنه لا يروي إلا عن الثقات. طيب، وقد روى عن بعض الضعفاء، ومعنى أنه يروي عنهم يبقى إذن كأنه إيه؟ كأنه وثقهم، وصح أنه لم يوثق، يعني قد يوثق وقد يكون قد اجتهد فأخطأ، لكن هي المسألة أن الأتباع يتبعونه في اجتهاده فقد ارتضوا اجتهاده. قال ورأيت من أقدم على مفسق جاهلا كمن شرب النبيذ على أنه ليس بخمر إلا إذا أسكر، أو من سرق أو فعل أمرا كان جاهلا بالشرع، فلتأخذ رايته أم لا؟ قيل تأخذ رايته وقيل لا تأخذ رايته. روايته تقبل أو لا تقبل؟ قال لا تقبل، والصحيح الراجح أنها لا تقبل، بل هذه مسألة عزيزة، وهي مسألة اختلاف العلماء، مسألة اختلاف العلماء، هل يعني المسألة الخلافية التي يتبناها أحد على أنها على الحرمة، ويتبناها الآخر أنها على يعني على الحل، فهذه تسقط بها العدلات ولا تؤخذ الرواية. الصحيح الراجح أنها
لا تسقط بها العدلات. لما قيل أحمد عن وكيع قالوا له يشرب النبيذ قال مثل هذا لا تسقط به العدالة. مسألة اجتهادية. هو يرى أن الخمر لا تكون إلا في فيما أذكر وأن إلا من العنب، وأن النبيذ لا يكون خمرا إلا إذا أذكر. ثم قال الكبائر. والكبائر هذه التي كما قلنا تفسق، وقلنا التفسيق يدور على أنه لو فعل الكبيرة مجاهرا بها، أما إن كان مستترا فلا.
طيب ممتاز.
لذلك قال الكبائر، وقلنا الكبائر أيضا يفسق بها المرء إذا جاهر. فهم اختلفوا في حد الكبائر، فقالوا الكبائر هي كل ما توعد عليه بالخصوص، وقيل ما كان فيه حد. وقال إمام الحرمين قال كل جريمة تؤذن بقلة اقتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة. والحق أن نقول كل جريمة استهان بها المرء قلبا هذه قد تقع كبيرة وإن كانت صغيرة. المسألة استهانة القلب. والكبائر ما جاء الحد بها، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله، والكلام على التفسيق أيضا. طبعا هنا أتى بالغيبة والنميمة وكل أبواب الكبائر، وصراحة هي من الأهمية بمكان، لذلك لن نفوتها ونأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.